دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تركيا إلى فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين النازحين من حلب تنفيذا لالتزاماتها الدولية. وقال المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر إن المفوضية تتفهم مخاوف تركيا من تدفق كبير محتمل على البلاد التي تستضيف بالفعل أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري. على صعيد آخر يقول المراقبون إن سقوط حلب المحتمل يدفع بتركيا إلى قراءة تداعياتها على الجانب التركي. سوف يضع دمشق وموسكو في مواجهة مباشرة مع تركيا، وهو يعني وصول الحرب فعليا إلى الحدود التركية، ما يزيد من تفاقم مشكلة الأكراد في تركيا بشكل أكبر. وينضم إلينا من أنقرة الكاتب الصحفي عبسي سميسم. مرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
بداية، هل تركيا تفتح حدودها أمام النازحين السوريين المصابين فقط، أم تبقي على غلق حدودها بالكامل رغم نداءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟
حقيقة الوضع حاليا على الحدود بين تركيا وسوريا، الحدود تقريبا مغلقة، هي في وجه اللاجئين السوريين الذين نزحوا من ريف حلب الشمالي، ولكن تركيا تسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى الطرف الآخر من الحدود، وهي تسمح لدخول محدود للجرحى. نعم. من عدد من الجرحى المصابين إصابات بليغة إلى داخل تركيا. أما باقي الأمور الإنسانية فهي تعالجها تركيا عن طريق منظمات إنسانية تعمل في تركيا وتدخل إلى داخل الحدود السورية.
طيب، هناك تصريح لنائب رئيس الوزراء التركي نعمان قرطلموش، اعتبر أن تغير موازين القوى في مدينة حلب السورية يتسبب بموجة نزوح كبيرة تجاه تركيا. هل إنشاء مخيم جديد في ولاية كيليس المتاخمة لمدينة حلب السورية كاف لاستيعاب النازحين السوريين الجدد في حال فتح الحدود؟
أعتقد أن الأعداد الكبيرة من النازحين يعني يصعب على أي مخيم أن يستوعبه. يعني هناك نحو أكثر من 50,000 نازح نزحوا من ريف حلب الشمالي نتيجة تقدم قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي. وأعتقد أن الموضوع يعني بالنسبة لتركيا هو موضوع سياسي أكثر منه موضوع إنساني، يعني خذ شقين.
تفضل.
يعني الأول هو نوع من التزام تركيا بالاتفاق مع أوروبا بموضوع عدم تدفق المهاجرين السوريين إلى أوروبا، لأنه كما تعلم أن معظم من سيدخل الأراضي التركية في معظمهم سيتوجهون إلى أوروبا. والأمر الآخر يعني كمان هو نوع من الضغط على الدول الأوروبية، عندما ترى هذه الحشود من النازحين على الحدود ربما قد تضغط على روسيا من أجل وقف إطلاق النار في مناطق شمال حلب.
أشرتم إلى نقطة التفاهم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين، نعود إلى هذه النقطة بالتفصيل. تداعيات سقوط حلب المحتمل لن تقتصر على المنطقة فقط، بل ستمتد إلى خارجها، خاصة إلى أوروبا التي ستستعد لموجة جديدة من اللجوء ربما أعنف من سابقتها. لقاء ميركل أردوغان الأخير، هل اكتفى بالتعهدات السابقة، تعهد أنقرة بتحسين إجراءات حماية الحدود مقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم تركيا ب3 مليارات يورو، أم هناك نقاط غير معلنة في الاتفاق بينهما؟
لا أعتقد أن هناك نقاط غير معلنة. يعني تركيا دائما يعني تعمل باتجاهين، يعني تركيا هي التزمت بعدد كبير من نقاط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. يعني قبل هذه الفترة كانت تركيا الأمور لديها مفتوحة، كانت الحدود مفتوحة بينها وبين سوريا، كان أي نازح من سوريا يدخل إلى تركيا، كانت الحسابات البنكية كانت تعمل بالنسبة للسوريين بشكل جيد. بعد الاتفاق مع الأوروبيين أصبح هناك تقييد كبير على السوريين حتى في تركيا بالنسبة للحسابات البنكية، وأخيرا شاهدنا فرض تركيا لتأشيرة دخول لتركيا بالنسبة للسوريين. هناك التزام أعتقد التركي من ضمن الاتفاق الذي تم مع الاتحاد الأوروبي بإعادة بقبول السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى تركيا من أوروبا يعني. أما الأمر الآخر الذي أعتقد أنه في بموضوع يعني عدم فتح تركيا لحدودها مع سوريا أو عدم السماح للنازحين بالدخول إلى الأراضي التركية، فهو يعتقد يتعلق بموضوع داعش وموضوع الأكراد بالتحديد. يعني تركيا كذلك إذا سمحت يعني هو يأخذ شقين. نعم. حقيقة يعني الشق الأول أعتقد أنا أن تركيا يعني تخاف كثيرا من تغير ديموغرافي في المنطقة على الحدود التركية، لأن هذا العدد الكبير من النازحين والذين هم في معظمهم يعني في قسم كبير منهم من التركمان الذين يستوطنون. نعم. في شمال حلب. نعم. يعني منطقة حلب تحوي قسم كبير من التركمان، وهؤلاء التركمان في حال نزحوا إلى تركيا فقسم كبير منهم لن يعود، ويمكن أن يتم توطين أكراد مكانهم، وبالتالي يحصل تغير ديموغرافي تركيا لا ترغب به.
كيف ستعالج تركيا هذا الموقف؟ هل ستبقي على غلق حدودها بالكامل؟
بالمدى المنظور أعتقد أنه تركيا ستبقى يعني ضاغطة باتجاه أن تحاول أن تقدم خدمات للاجئين ضمن الحدود السورية، ومن جهة أخرى ستضغط على الاتحاد الأوروبي، وكما نعلم أن هناك اجتماع سيكون يعني في معظمه يتركز على موضوع الأمن في سوريا وسيتناول القضية السورية، وكما صرح كيري بأنه وزير الخارجية الأمريكي بأنه سيحاول الضغط على روسيا من أجل وقف إطلاق النار، وأعتقد أن جزء من الضغوطات ستكون من جانب تركيا بموضوع النازحين الذين يتجمعون على الحدود.
في هذه النقطة تركيا طلبت حتى مساعدة من الحلف الأطلسي في ملف النازحين، ماذا تنتظر بالضبط تركيا من الناتو في هذا الملف؟
يعني الآن تركيا يعني أعتقد أنها لن تستطيع أن تحتمل أكثر التمدد القوات السورية إلى الحدود التركية، يعني كما سمعنا تصريحات أنه يسعى لأن يؤمن حدوده إلى أن يصل القوات السورية إلى الحدود التركية، ولكن أعتقد أن تركيا هي لا تستطيع التدخل في سوريا بدون غطاء دولي.
هل تريد تركيا أن تتدخل السعودية في سوريا لتحقيق الأهداف التي عجزت أنقرة عن تحقيقها لنفسها، خاصة ما تعلق بفرض منطقة عازلة شمال سوريا ومنع الأكراد من تحقيق مكاسب سياسية من الحرب في سوريا؟
يعني نحن سمعنا بأن بموضوع التدخل الحلف التدخل الذي تتحدث عنه السعودية وتركيا، لا أعتقد أن تركيا تستطيع أن تتدخل بدون غطاء دولي، والغطاء الدولي يعني ممكن أن هي تسعى دائما لأن أن تأخذ غطاء دولي من حلف الناتو، ولكن أعتقد أن المشكلة الأساسية هي في الموقف الأمريكي الذي يعني شاهدنا أنه في الآونة الأخيرة أصبح ينسق مع حزب اتحاد ديمقراطي جماعة البي بي يعني جماعة الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني. أعتقد أن من مصلحة تركيا أن يكون هناك تدخل ولكن بغطاء دولي كما قلت لك، وبالتالي فإن الفكرة التدخل السعودي يعني السعودية كان أسهل عنها عليها أن تتدخل من طرف الأردن يعني في سوريا، ولكن يبدو أن هناك توافق تركي سعودي ومصلحة تركيا أساسا بالتدخل من شمال سوريا من أجل يعني ضمان الأمن القومي التركي من ناحية الشمال، ومنع قيام إدارة حكم ذاتي في شمال سوريا من طرف الأكراد.
أشكر ضيفي من أنقرة الكاتب الصحفي عبسي سميسم على المشاركة، شكرا جزيلا لكم.